أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و يعني على طرة هذا الدرس، قد أخبرني بعض إخواني أنه يعني قال لي أكد على الإخوة مسألة الاحتفاء بخطيب الجمعة بعد الجمعة، لأنه لازالت هذه الدعوة السيئة اللي هي الاعتراض على الخطيب وكذا، لازالت هذه الدعوة سارية في بعض الناس، أو لازالوا يذكون نارها أيضا من تجويز ذلك. وهذا أمر لا يجوز شرعا أن يعترض على الخطيب بغير وجه حق في اختيار ما يتكلم فيه. مثلا ده غير وجه حق، يعني واحد النهاردة بيتكلم في مسألة في السيرة، وأنا جاي من بيتي عندي شوق إلى الفقه مثلا، أقوم أقول له كلمني في فقه الطهارة واعترض عليه، ولازم تكلمني في ما، طبعا ده مش معقول أبدا، ده كلام لا يجوز في الحقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تكلم يوم الجمعة فلا جمعة له، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى. اللي يقول له يعني اسمع وخد بالك، وحتى هذا الإرشاد. ولذلك قلت لبعض مشايخنا من الفقهاء، قلت: يا شيخنا، إذا عبث الإنسان في صلاته أو شيء، أشير إليه حتى إشارة، يعني أكلمه كده أنه فتردد في ذلك، لأنه هو في الحقيقة العبث من جملته أن يكون بالإشارة، مش كده؟ من جملته أن يكون بالإشارة كما هو باللسان. وحتى لما قيل له: نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فقال: نعم. فقيل له: نشمت العاطس؟ قال: لا. تصور، وأنا أخذتها منه ساذجة، يعني ما حتى ما 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 كلمتش مسألة أن تشميت العاطس هذا واجب، لكن كأنه تعرض هذا الواجب. يعني أنا عايز أقول في الجملة، سواء كانت المسألة كده ولا فيها تفصيل آخر، انظر إلى هيبة الجمعة. فالجماعة دول عايزين، هو المسألة ما هيش مسألة الحرية، وإن أنا من جملة حريتي إن أنا أنكر، هي المسألة مش كده، هي المسألة مسألة ضعضعت كل ما يمس الدين، بحيث أن يتهرأ الدين في قلوب أتباعه، على أساس أن الفترة التي قبل أحداث يناير، الفترة دي كانت فترة ازدهار للتدين بشكل ملحوظ، فهم استثمار الأحداث في هدم ده، أن أنا أهدمه في نفسك، أن أعرفك أن في جملة الأمر أن كل هؤلاء الذين يتكلمون عن الدين يتقلبون ما بين مفرط وما بين عاصي وما بين يقول ما لا يفعل، وبين عشان يعني تضعف ثقتك في هؤلاء، وبالتالي يضعف التزامك بالدين، واللي لسه ما دخلش يصد. وده كلام قديم معلوم في الحقيقة من قديم. فأنا يعني أشد على يدي أخي وعلى أيديكم إن فعلا كده الإخوة يبقوا حاطين على عاتقهم كده، الخطيب ينزل روح على جنبه أيا كان هو. وكذلك برضو عايز منساش ده، إنه لازم يعلم أهل العلم بجميع طبقاتهم، أهل العلم العلماء الكبار وطلبة العلم والدعاة وبطبقاتهم أيضا، ينبغي أن يعلموا أنهم هيئة معارضة مش مؤيدة.
ان انا مش مطالب اني اطلع ابرر اخطاء حكومه او اخطاء رئيس او اخطاء مش شغلي، بل ينبغي ان يطمئن العامه اني انا من ساهاجم. انا اول واحد ساعه ما حد يمس الدين انا اللي هطلع اقول له، هقول ده ما ينفعش وده خطا وانا اخالفك في هذا، وهيبقى عشان لما اقول له بعد كده احترم الكبير يبقى يعمل ايه؟ يسمع كلامي، مش كده ولا لا؟ هو معتقد. لذلك الحادثه يعني دلوقتي اخونا لما بيحكي لي بيقول ان الخطيب بيتكلم عن المنافقين، قلت له يعني تعرض يعني رمى كلام على الواقع مثلا؟ قال ابدا، ده بيتكلم عن المنافقين واحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الذين لاثوا به وقعدوا حواليه وانتهروه، تعرف قالوا له ايه؟ قالوا له طب ما اتكلمنا عن عمر بن الخطاب، يعني على اساس انت بتلقح واحنا كمان ايه؟ احنا كمان بنلقح، مش كده ولا مش واخدين بالكم؟ فالقصد ان ده برضو امر لا ينبغي ان يترك. احنا بنقول ان كان الائمه بقى يعني، شوف هارون الرشيد يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما، قبل ذلك من الائمه الكبار احمد بن حنبل دعا للمعتصم لما فتح عموريه، وانتم عارفين حادثه العموريه الشهيره وكيف ان المعتصم غار على حرمه المراه المسلمه وجرد جيش الاماره، ان المعتصم ما رضيش حتى يطلع، هو ما رضيش يطلع يقول لحد من اللي جنب عموريه في قلب العراق في الداخل، ما قالوش ما المملكه بتاعتنا برضه، كان ممكن يقول لاي حد قريب منه قاتل انت، انما قال خلاص هي قالت ومعتصماه يبقى انا اجيبها، وخرج بنفسه حتى فتح عليها باب الحبس بيده هو، فضل يقول فين المحبس بتاعها، فلما فتح عليها المعتصم لتشهدي بذلك غدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة هاشمية، فقال لها غدا تشهدي ان انا كنت ممن دافع على الله. فلما سمع احمد بن حنبل بهذا قال اللهم اني قد عفوت عن المعتصم، فكل الضرب اللي ضربه لي ده في محنة خلق القرآن انا خلاص سمحت وانتهى. ومع ذلك كانوا لا يقتربون منهم. شوف المتوكل مثلا قال لاحمد بن حنبل حبلك قصر جنب البيت وخش تقعد معايا، ما قعدش، مش هقعد، ومع ذلك مش هتترك في بنات. انا عايز اقول لك ايه؟ انك مش هتسيب الدنيا برضو، انا سانظم المجتمع. المجتمع بقت فيه توحش الان، توحش لان الماده الشرعيه مش عايزه، انا هانظم المجتمع بقى ان لا ما عندنا، ما فيش حاجه اسمها من الحريه انك تكتب كاريكاتير تتريق على حد كبير، بقى الكبير ده بقى اسمه رئيس، بقى اسمه وزير، بقى اسمه شيخ، بقى عيب، ما عندناش الكلام ده في ديننا. المعارضه ليست الـ هذا التهويش. فالقصد كما نوصي هؤلاء نوصي اولئك، ونسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من كل بليه. كذلك احنا اتكلمنا عن موضوع التشيع في اللقاء اللي قبل الفائت، وقلنا ان الراجل ده مش جاي عشان موضوع سياسي فقط، وسياستهم دينهم. الاخوه الان صوروا لي طره مجله اسمها، مش هقول طبعا اسمها ايه، مجله وبتتوزع مجانا، وقالوا ان دي 200 ورقه، مش مجله يعني على قدها، 200 ورقه عناوينها بقى كما تعلم أهل البيت وفضل أهل البيت على أهل مصر خصوصا، وكتب السنة ناطقة بقتل الحسين، والمسألة دي تحتاج إلى تفصيل ولا لأ؟ تحتاج إلى نظر، وإلا تبقى المسألة هتبقى وسعت. فاحنا عايزين الإخوة يعني يلتفتوا لهذا الأمر مبكرا. يقول سفيان الثوري رحمه الله رأيت العلماء يتناقصون ويموتون فقلت لأطلبن العلم وأتفرغن له. هو ده حس الحد اللي عايز يعمل لدينه بقى. يبقى عندك الحس المبكر، طول ما انت متحرق على دينك تلاقي نفسك بتاخد زمام المبادرة على طول. ازاي حضرتك ست اللواء؟ ست العقيد ما شاء الله، الشعب والشرطة والجيش ايد واحدة. انا شخصيا كنت عسكري في يمكن يبقى في سندوتش ولا حاجه مع احنا كنا فين بقى؟ سياده اللواء السنه المجله. فالحس بقى، الحس يا اخوه، الحس المبكر اللي هو بنلاقيه فين بقى؟ بنلاقيه فين؟ الانسان المتحرق على دينه تلاقي عنده حس مبكر. الحس المبكر ده بيخليني ايه؟ بيخليك تاخد خطوات ايجابيه. تعرف ده زي ايه؟ انتوا عارفين في سيل، انا دايما بضرب المثال ده، سيل اسمه سيل ام نهشل. عارفين السيل ده؟ السمى بسيل ام نهشل هو سيل من السيول الكثيره التي اتت على مكه لكن هي قتلت فيه امرأة يقال لها أم نهشل، فسمي السيل باسمها سيل أم نهشل. السيل ده حمل مقام إبراهيم وطرده بعيدا، فأراد عمر رضي الله عنه أن يرده في مكانه، فقال وجمع الناس وقال: هل عند أحد منكم في مكان مقام إبراهيم سنة؟ وشوف احنا كنا بنتكلم في حديث حذيفة المرات اللي فاتت، ان سيدنا عمر قال لي: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ ما حدش يتكلم في الفتن إلا من الشريعة. فسيدنا عمر كان ممكن يحطه زي ما هو شايف، ولو حطه زي ما هو شايف أنا هبقى مأمور إن أتبعه ولا لا؟ أيوة، لأنه هو من الخلفاء الراشدين المهديين، صح ولا ما صحش؟ ولكن مع ذلك قال: أيكم يحفظ في المقام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة؟ شوفوا يا إخوة الخبر، الأثر العجيب للغاية ده. فقام رجل من المسلمين وقال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: كيف؟ جزاك الله خير ست اليوم، تسلم ايدك والله، ربنا يخليك. نعم ربنا يخليك يا رب. عايز اقول بقى انا طبعا معتمد على ان الوقت ده مش مخصوم مننا، لان كل الاخوه كانوا معتكفين وكلهم عارفين سياده اللواء وكيف كان يفعل معهم في الاعتكاف يعني. فقام رجل، شوف اسمع الكلام العجيب ده، قال: انا يا امير المؤمنين. فقال له عمر: كيف؟ ازاي؟ ما هو برضه خد بالك ما يتكلمش في الفتن الا مين؟ الحذيفيون. فاكرين الفئه دي؟ الحذيفيون. قال حذيفة، اللي هم يعني نسبة إلى حذيفة بن اليمان، لما سيدنا عمر قال على الفتن قال إيه؟ قال: أنا كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظه كويس، عشان كده سيدنا عمر قال: إنك عليها لجريء، أنت اللي حقك تتجرأ، أنت ما تخافش زينا، لأن أنت متثبت من هذا الباب. فقال له عمر: كيف؟ ومش بمزاجك. فقال: كنت قد زرعت ما بين البيت وبين المقام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسبا لمثل هذا. شو خدت بالك من الحس المبكر ده؟ فراح سيدنا عمر، ما برضو الكلام ما يبقاش كده، مش هسمع لك بس. فقال: وبأي شيء زرعت؟ قال: زرعته بحبل، يعني است حبل يعني، وجعلته عندي. فقال: اجلس. ثم أمر أحدا من الناس أن يذهب إلى بيته، عشان تبقى أنت إيه، ممكن من العاطفة، أحيانا إحنا من العاطفة نروح خبطين الدين، ممكن من العاطفة عشان خاطر رجع البيت زي ما هو أو أجيب أي حبل وتمشي. لا، خليك مكانك. ثم أرسل إنسانا ليسأل امرأته عن الحبل، فالبيت كله عارف الموضوع ده، ده في حبل متشال هنا من سنين. الحبل فين بتاع الزرع ما بين البيت وبين، لا ده موجود هنا، وراح مديله الحبل. فأخذه عمر رضي الله عنه وصدق عليه وجعل المقام في الإيه، في على قدر الزرع ده. الرجل قاس اللي بين، قال لك لا يحصل سيل، يمكن يحصل، حد يعرف؟ فزرع ذلك. سيدنا العباس عبد الله بن عباس، انا مش عايز برضو بس يعني مش عايزين نخرج بره الحديث، سيدنا عبد الله بن عباس قال ايه؟ قال: اردت ان اتفرغ لطلب العلم، وكان لي صاحب من الانصار، فقلت له ذلك، فقال: ويحك يا ابن عباس، ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زالوا في وفره، ما الصحابة مليانين حوالينا اهو، والعلماء كتير جدا، انت عاوز ايه؟ طلباتك ايه يعني؟ قال: فكل هو وطلبت العلم انا. انا قلت على الصحابة مخلدين ما هيموتوا. فكل هو وطلبت العلم انا. قال: فكان بعد ذلك يقول: كان الغلام اكيس مني. كان ابن عباس اذكى مني، انه درس وطلب وعرف وكده. فاحنا عاوزين نقول ان لازم تبقى متحسب لده قبل ان يحدث، يبقى لازم يكون في شيء مضاد. الشيء المضاد بقى يبقى زي ما قلنا في اللقاءات اللي قبل كده، ان الاخوه اللي ليه بقى في النت وقاعد عليه النهار يبطل اخبار وسماع اخبار ونقل اخبار، ويبدا يخش لنا يجيب لنا، ان كان هو عنده علم يتكلم عن التشيع وبشائع الشيعة الرافضة الاثني عشرية، ما عندوش الكلام دوت، يروح على المواقع اللي موجود فيها الكلام ده هيجيبها ويجيب كتب فيها مجانا، وانتوا عارفين هتعملوا ايه. طبعا الاخوة ده تخصصهم عارفين ده، اخ تاني يطبع كده وينزل يقول للناس، مش يطبع المجلة اللي فيها الشر، لا يطبع الخير وينزل يدين الناس يوزعوا عليهم كده مجانا برضو يعني. فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا. كله لازم يقابل هذا الأمر. إذا كان ده إحنا نغلب عليه مع الأسف، إن إحنا غلبنا مع الأسف، لكن نغلب عليه. إذا كنا سنغلب عليه لن نغلب عليه على أرض الواقع، لأن الأرض معكم أنتم، مش كده؟ وإذا كان بيقال دلوقتي مما لا نؤمن به ولا نصدقه ولا نعتمده ولا نقترب منه طرفة عين، إن الشعب هو صاحب التشريع، ده مش ديننا ولا مش ده الكلام، ده كفر. الذي يشرع لنا هو الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، حتى ولو خالف كل المجتمع. لكن إذا كانوا بيقولوا كده النهاردة عشان عايزين يقولوا إن دي قوة المجتمع على الأرض، فإحنا نثبتها من وجه السنة ومن وجه الشريعة إن المجتمع له قوة على الأرض فعلا، مش كده ولا لأ؟ فإذا صلح المجتمع لا يضر مع ذلك أي شيء آخر، مش كده يا أخوانا؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. انتهينا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أنه كان إذا سافر وقدم لم يترك أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك. قلنا عشان المرأة تتجهز لزوجها، يعني لازم الرجل يترك لامرأته مندوحة فسحة، يديلها فرصة أن هي تعمل إيه؟ أن هي تتجهز له. وعلى نحو الآخر ينبغي للمرأة أن تبحث، أن تفضل تدور كده على إيه؟ على الشيء الذي يجعلها دائما مؤهلة لزوجها، آهلة، يعني واقفة ما لا يطلب شيئا. ساعة ما أشوفها كده كله جاهز، لازم تسعى المرأة إلى ذلك. ولذلك كنا النساء كثيرا ما يسألن عن الزينة، فأتت المرأة عائشة رضي الله عنها كأنها تريد أن تعرف حد الزينة في الإسلام، فقالت: ما تصنع المرأة من الزينة لزوجها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن استطاعت أن تنزع عينيها فتجعلهما على بين يديه فلتفعل. لو تقدر تشيل عينيها الاثنين كده تحطهم كده وتفضل تزوق فيهم وتزبطهم فلتفعل. قل لي هتزوق ازاي كان هي شالت عينيها، هتبص بإيه؟ ده بيبقى مبالغة في الكلام، وما تدققش معايا. خلينا أقول كده ببحبح معاكم، واخدين بالكم أخوانا؟ كذلك مثلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجعلن في وجوههن شيئا أيام الحيض، ده شيء زائد عن الزينة العادية، شيء من الثمر يبعث على حمرة الوجه. ليه؟ لأن الحيض بيعمل شيء من الصفرة في وجه المرأة. شوف خد بالك مدققين في إيه، بل اللي أعمق من كده بقى، المرأة التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام وحديثها في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، كيف تفعل المرأة إذا تطهرت؟ هو اللي جنبه هيصحيه وخلاص. كيف تصنع المرأة إذا طهرت من الحيض يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. والحديث ده أنا كل ما أذكره أقول إن كثير جدا من النساء لا يقمن بهذه السنة، إن دم الحيض العالق في المرأة لا ينبغي لها أن تنزعه كده عادي، إنها دم الحيض ده له رائحة سيئة، وعشان كده في الأثر دم الحيض يعرف ويعرف، يعرف من العرف اللي هو إيه؟ الرائحة، ويعرف للونه لأنه أحمر قاني فسمي أسودا. فالمرأة تعمل إيه؟ تأتي بقطعة قماش مليانة ريحة عطر، وبعدين تبدأ تعمل إيه؟ تتتبع بها أثر الدم عشان الرائحة دي لا تظهر لزوجها. فقالت المرأة: كيف أتطهر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتذبتها إلي وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستحي أنه يقول لها إيه؟ أشتر بس معلش بين قوسين البرامج بقى اللي طالعة دي، ويفضل يكلمك وتلاقي البرامج دي بقى النكاية في ذلك أن يطلب بعضهم مرأة. يعني في حد جيهم يكلموه في أحكام الحيض والنفاس، فقال له: طب وانت قاعد ليه؟ المفترض اللي يكلمني تبقى مذيعة. طب وانت يا راجل مش هتتكسف وانت قاعد تكلمها كده في دم الحيض والنفاس والاستحاضة، وأن هذا له مكان وهذا له مكان آخر يعني بصراحة حاجة شوف النبي وشه حمر ازاي، قال لا تتبعي بها اثر الدم، قالت له كيف، فزادت حمرة وجهي، وقال سبحان الله تتبعي بها اثر الدم. فلما رأت عائشة ذلك راحت ايه، تعالي بقى من قدامه انت ايه، وافهمتها رحم الله الحياء، مش كده؟ يبقى المرأة ينبغي ان تبالغ في الزينة لزوجها، وينبغي للزوج ان يترك لها مساحة عشان ايه، بل من الممكن ان يبت الزوج، لا مش الممكن، لازم يكون كده، ان يبت الزوج في زينتها، يعني 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 يمكث كده لامرأته ويقول لها كده ده شكله كويس، وده مش لايق، وده لايق قوي كويس، وده مش عارف ايه، والتسريحه دي معرفش ايه، انتوا فاهمين بقى، مش عايزين نعمق، قول احنا عارفين حاجه. شوفوا يا اخوه لما بيقول تتنمص، لا لا يجوز، المرأة تتزين دون الحرام. الأخ بيقول ممكن المرأة تعمل نمص، تنزع الحاجبين والشعر الزائد، لا أبدا أبدا. شوف بقى شعر الوجه يقول فيه النووي رحمه الله حدا من الحدود، حد حطه النووي لشعر الوجه، قال ويستحب للمرأة في المجموع، قال ويستحب للمرأة إذا نبت لها شارب أو لحية أن تنزعه. فأول ما تشوفها التحت قول له لا يا عم الشيخ الله يكرمك، يستحب ان انت تشيل اللحية، انما دون ذلك لا. وهذا امر من الامور التي يبت فيها الزوج، مش الزوجة، لان المرأة تعرف او من ينشأ في الايه، في الحلية، هي دايما المرأة من شأنها التزين، فدايما هي شايفة لا ده هنا في دقن طلعت هنا، وفي شنب طلع هنا، لا المفترض يبقى، وإلا فالمسألة دي ليس متفق عليها. يقول ابن جرير رحمه الله أن هذا من تغيير خلق الله، لا يجوز، ويدخل في عموم النهي. فعشان كده عشان نستل جواز النهي في المسألة دي، أن المرأة إيه، أن يحكم الزوج، هو ينظر إليها ويشوف أن أنا، عشان كده بقول لك اشترك معاها، قولي بتقولي مين ده، احنا مش متجوزين. الواحد عايزين نتجاوز المرحله دي بسرعه لحسن الاخوه، خلاص وشهم احمر ومش طايقني الصفوف المقدمه دي. ده من انفع ما ستدرسه في الحياه العمليه لما تتزوج بقى بعد كده، هتلاقي نفسك هتبقى فاهم انت هتعمل ايه، بخلاف اللي وقع لما يصلح هتبقى صعبه ان هو يجي يصلح. فالقصد ان لازم تشترك معها في زينتها، في بعض ده لازم يبقى فيه تبت في هذا الأمر، وهذا نوع اشتراك يبينه النبي عليه الصلاة والسلام من ايه، من 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 هذه الفعل. واحنا يا اخواننا ندين الله عز وجل ان البيوتات، البيت تفريخ الأمة، فلو لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيه اكتر من التعبير بالمصير من خلال الأب والأم، المصير، قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، بص رسموا له مصيرهم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، تصور البيت ده بقى لو أحكم الشاب اللي طالع ده، هتلاقي نفسيا معتدل ودينيا معتدل، وهتلاقي مجتمع جديد دم جديد. قال عمر رضي الله عنه إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يرزقني الله عز وجل بنسمة توحده، بأكره نفسي، مش عاوز بس أكره نفسي، يمكن ربنا يرزقنا ونخلف وينزل عيل حربيع التوحيد بقى، هطلعه مثال، خدت بالك؟ عشان كده الكلام بنسهب جدا في المسألة دي، لأن ده أكثر شيء نقص من البيوت، اللي هو إيه بقى، العاطفة، ما عادش فيه في البيت المسألة أكاديمية جدا في أكثر البيوتات، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. قال ابن القيم رحمه الله فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه، وعايز أقعد ألح عليك بالكلمة اللي بقولها كل مرة، أديك أنت جوا بيت النبي أهو، بقالنا قد إيه جوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بقالنا قد إيه دلوقتي، بقالنا كم شهر أهو صح، وأنت جوا البيت وشايف المقص وشايف السواك وشايف النومة السرير وشايف زوجاته، اوعى بقى تبقى زي غيرك لو سمحت، اوعى يذكر عندك صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لحسن ده انت هتبقى مشكلتك اكبر من اللي بره، اللي انا يعني ايه بحذرك. لحسن ده علم ستسأل عنه. يقول رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى النطع أو النطع تارة، النطع ده كساء جلد، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة، وتارة ينام على كساء أسود. قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وهو يذكر الله عز وجل. إيه حكاية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام على أي حاجة؟ هذا من جملة سياسة الحياة، إنك أبدا ما يبقاش في شيء في الدنيا دي بيمثل قيد يقيد رجلك وانت ماشي إلى الله عز وجل أبدا، وإنما يكون ذلك برفق السنة. يعني لما تيجي تقرأ مثلا عن المغول، المغول عايزين يحققوا مسألة إن انت تبقى دايما خشن، فسلخوا أنفسهم من مقتضياتها، فبقى يقول لك هلاكوا ينزل ما يدهمش غنيمة ويولع في الغنائم، وساعة ما ينزلوا في المدينة يخش مثلا، لما دخلوا بغداد دخلوا قصر الخليفة، يخشوا جوه القصور يقول لهم كله بره، نعمل ايه؟ يقول لهم اضربوا الخيام في الشارع زي ما احنا، علشان نحتفظ بطبيعتنا البربرية الخشنة عشان نقدر ننتصر. ده سلخ للنفس من مقتضياتها، بالضبط زي مسألة النظرة النصرانية لموضوع الزواج، وإن النساء أكبر فتنة موجودة، فالإنسان إذا تزوج أخلد إلى المرأة وضعف لذلك دينه، فعشان كده نعمل إيه؟ نعمل رهبانية، ده اسمه سلخ للنفس. طب أنا عايز أدخل في الأمر ده بس برفق، تمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، امشي ورا الشريعة دي بقى، هو ده الرفق. عندك سرير حريره كثير وفراشه وثير، لا حريره لا يجوز طبعا، بس هو السجع حكم، الحرير لا يجوز لحد لا يقعد على الحرير، ولا يعني سرير رائع ونام عليه براحتك براحتك كويس كده، بس اوعى ما تعرفش تنام على الارض، اوعى لو جيت بقى نقول لك والله احنا عايزين نعتكف، الاقي جايب السرير الجامع. كان في مره يعني الشيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله بيقول احنا مره واحد اعتكف معانا لحد ما جاب ثلاجه في الجامع، اعتكف جاب سرير وجاب مخده وجاب معرفش ايه وجاب ثلاجه صغيره. انت ده الاعتكاف ده شيء من نزعك من بيتك وشهواتك، جبت الشهوات معاك الجامع مع ده كمان مع الاخوه بقى، وزع حاجه ساعه يا جدع وبتاع، وخلاص بقينا قاعدين في معتلف مش معتكف، ده يبقى صعب في صعوبه. لما تيجي بقى تحب تنام على الارض، نام على الارض بقى، نقدر نستخدم. طب انا ما تعودتش على الكلام ده قبل كده، نعمل ايه؟ نبقى تبدا تتعود رويدا 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 رويدا، يعني ايه؟ يعني اللي متاثر، رحت النهارده لقيتهم بيصلحوا السرير ولا بيعمل حاجه، افرش على الارض ونام وجرب دي، او تعمد ذلك. بعض الاسر كان يتعمد رب الاسره ان يصنع ذلك مع عياله عمدا، يعني يخشوا كده يرجعوا من المدرسه ولا من الكليات يلاقوا السرير اتفكت، قال ايه اللي فك السراير؟ عايزين نشوف لها فيها صرف ولا حاجه كده، بكره ان شاء الله هنظبطها تبقى زي الفل. طب هنعمل ايه؟ افرشوا بقى على الارض وناموا، يبقى اديناهم يوم اتعودوا فيه، واخد بالك؟ والا في الحقيقه طبعا دوام الحال من المحال، والانسان الذي تتقلب احواله وقد اخذ الحياه على وتيره واحده بيشقى شقاء لا يدانيه شقاء. لا شفتوا يا إخوة، فاكرين أول الدروس ليا هنا وإحنا بنشرح قصة سلمان الفارسي، قلنا الفائدة دي إن أبوه فضل محوط عليه ومقعده في البيت ومش عايز يخرجه، لما خرج إلى الناس شقي بالناس لحد ما باعوه هو مش واخد باله، باعوا سلمان الفارسي حر، باعوه عبده هو، طب أتصرف إزاي ولا أعمل إيه؟ عشان كده اللي زي دول بيطلعوا تفاجأة لما يواجه الدنيا بقى يلاقي ده نصب عليه وده خد منه وده عمل، واخد بالك؟ ما يعرفش يتصرف. وده انا حكاها لي بعض اخواننا، كلام موجود في الواقع في الحقيقه، انه كان حصل لهم محنه كده، فكان معاهم واحد جه غلط في المره دي، جه غلط، ده من الناس اللي هي يعني والده مدلعه جدا 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 جدا، وما كده كام؟ خمسة. أنا كنت عايز أوصل لحد السابع لأنه مشهور دلوقتي اليوم، يقول لك جدا لحد السابع، جدا جدا يعني مدلعه خالص خالص، وكل طلباتك مجابة والحاجات دي. فده وهو قاعد بقى قال لأمين الشرطة كده اللي واقف عليهم قال له أنا لو سمحت عايز أخش الحمام. قال له قوم خش. مزنوق خالص ومش قادر وبتاع، له خلاص قوم خش. دخل الحمام طلع قال له أنا لو سمحت عايز أخش الحمام. فطبعا الراجل واقف أنت هتجنننا ليه ما أنت لسه طالع من الحمام. قال له والله ما عملت حمام. والله ما حصل يا ابني ما حصلش، ازاي ما أنت لسه طالع من الحمام. قال له هو ده حمام؟ قال له امال ده ايه؟ قال له ده خرم في الارض، هو من ساعه ما طلع على وش الدنيا شايف ايه؟ شايف الحمام الافرنجي، يعني ده احيانا بتبص تلاقي ناس حاطين ورد جوه وزهور وتحس ان انت داخل تنام. فراح فاللي زي ده بقى لما طبعا لما لقاه كده انت عصبت عليا يا ادو ولا ايه يا ادو وبتاع، وانت عارف ده ايام زمان يا باشا ده مش دلوقتي. لأحسن سيادة العقيد يفكر ان انا بدبسكوا فيه ولا حاجة. واحنا في الحقيقة ما علمناه الا صاحب مسجد في الحقيقة، وده ما يعني الامني عليه، الامني اقصد اجمعني به يعني. والا فالقصد يعني ان طبعا التاني بقى تنرفز جدا وانت بتصعبط علينا وما اعرفش ايه. بعد ما فعلا بهدل الولد وهزه ثبت فعلا ان الولد فعلا والله ما اعرف ان ده حمام، وما اعرفش ده حتى تقضي حاجتك عليه ازاي. أنا اللي أعرفه الهيئة دي. ولذلك كانت حادثة الهجرة إن شاء الله لما نأتي عليها هشوف أنها كانت بشعة شديدة جدا، كان من تربية الله لجيل كامل بقى، أن دول كلهم يطلعوا منين؟ يطلعوا من طقس لطقس آخر، من عرف لعرف لعرف آخر، آخر آخر بقى، مش مفهوش أي تشابه. شوف مكة وأحوالها المضطردة مع المدينة اللي مليانة، كانت مليانة ساعتها بالحمى، لا يدخل إنسان فيها إلا وحم، ومع ذلك خاضوا هذه التجربة. لذلك فتحوا العالم كما قال المودودي رحمه الله، قال وقد عالجوا حضارات رقت حواشيها، لو عالجها غيرهم لفتن. عالجوا حضارات رقت حواشيها، يعني دخلوا عند الفرس في مكانهم. أنا يمكن كثيرا ما بقول لك أن سيدنا سعد لما فتح المدائن راح داخل على لقى حاجة كده راح شايلها ولسه حيبصق فيها، فواحد قال له بقى على رسلك راح فين؟ قال له أبصق فيه أليس بمنديل؟ قال لا إنه خبز. لو ده عيش مش منديل. ما كانوش يعرفوا الصحابة أن يبقى فيه عيش كده زي كده، كانوا يعرفوا العيش الشعير اللي النبي صلى الله عليه وسلم مات وما كلش خبز قمح ابدا الا يسيرا عليه الصلاه والسلام، يسيرا، وما استعمل المنخل قط، يعني كان يتحط الشعير بقشره صلى الله عليه واله وسلم. فالقصد ان تغير الاحوال دي يا اخوه بيخلي الواحد يقدر ايه يعالج كل شيء، تقوم لما تدخل في كل شيء تكون موفقا. وكان فراشه لا سيما بقى في الامور الحيويه دي، موضوع النوم، الاكل والشرب، برضو الكلام ده احنا ذكرناه في الطعام، واخد علينا كل يوم تاكل المشوي وتاكل المقلي وتاكل لو حطيت لك فول بقوطه ما لا يمكن يمشي معاك ده، هتاكل مش هتاكل، ممكن يجوع ولا انه ياكل كده، وساعتها يشقى ايضا ببطنه، ساعتها سيشقى ببطنه، فخد بالك. عشان كده تلاقي ان شوفوا يا اخوه الحياه تحتاج الى هذا التلون عشان تمضي فيها. يعني مثلا لو خدنا شريحه طلبه العلم والعباد، انا عايز احفظ القران دلوقتي، محتاج ان انا وقت لحفظه ووقت لمراجعته ووقت لمراجعته في الصلاه، لان حفظ القران ومراجعته من المصحف دي حاجه، وقراءه القران في الصلاه في قيام الليل دي حاجة تانية، ده اللي بيثبت الحفظ، ده أقوى سبب من الأسباب الداعمة للحفظ، حتى أوصى به عمر رضي الله عنه وقال من أراد أن يثبت القرآن فعليه فليقرأه في قيام الليل. طيب أنا دلوقتي عايز أقيم الليل، كان جزء بقيت محتاج لساعة بقوا جزئين، محتاج لساعة ونص بقوا خمسة. فإذا أنت قاعد تقصر من أوقات نومك علشان تدي على القرآن عشان تحفظ كويس، مش كده ولا لأ؟ ساعتها لو انت مش واخد على كده لا يمكن تقدر تحفظ القرآن، لانك في الحقيقة لا يمكن تتنازل عن ال 12 ساعة اللي انت بتنامهم، مش هتتنازل عن ده ابدا ابدا. ساعتها يقول ان البدر الدين ابن جماعة قلت يوما لشيخي للشيخ النووي الامام رحمه الله، قلت له يا مولانا هل اقشر لك جزرة؟ جايب جزرة كده بقول له ممكن خيارة ممكن أشرها لك؟ فقال النووي لا. قال لما؟ قال إنه رطب يبعث على النوم. فقال وهل أراك تنام؟ وانت مش عايز تنام، ده انا ما بشوفكش، ده انا عم ده انا داخل خارج عليك ما شفتكش نايم فعلا، كيف تنام يا امام؟ فقال له النووي رحمه الله اذا احسست بالنوم قد ركبني، مش قادر بقى خلاص خلاص بنام على روحي، اسندت راسي الى كتبي ساعه ثم استيقظت فهذه نومتي. انت عارف اسندت راسي الى كتبي ساعه دي مش 60 دقيقه، ده هو النووي كان معاه كتب من دار الاوقاف عشان التأليف والتحضير انت عارف النووي بقى. قالوا لو أراد أن يكون له مذهب خاص لفعل، إلا أنه كان يحترم الشافعية رحمه الله. فكانت أوضته مليانة كتب، كان بيقول كان إذا جاءه الضيفان أزاح الكتب ليجلسهم، كانت مليانة كتب. فهو قاعد في مكانه كده جنبه رصة كتب هنا ورصة، أما يحزبه النوم يروح إيه؟ يروح راكن دماغه على وقد نام. بعض الإخوة القريبين من فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله بيقول عاش زمنا ينام على مكتبه، عشان ما تقوليش انت بتتكلم عن النووي ومش عارف ايه والنووي وخد بالك من النووي اللي يحبسونه. في بعض الإخوة كانوا عايشين في أمريكا وطلبة علم يعني، فبيتكلموا بعض في التليفون، وانت عارف كان جيو ايام كده على بوش راقب كل تليفونات، اللي كانت دي من فضيحة بوش الابن انه راقب كل تليفونات الشعب كله، فقاعدين بيكلموا بعض، فايه بقى حبكت بقى المناقشة في المسائل الشرعية فين؟ في التليفون. فالاخ بيقول له يعني ده هذه المسألة قال بها النووي. قال لم يقل بها النووي، قال بل قال النووي بها. قال لم يقل بها، وان شئت اتيتك بكتاب النووي، اتيتك بالنووي، التليفونات مترقبة، المخابرات سمعت نووي، يا نهار ابيض ده هيفجروا لنا البلد على طول. اصحاب التليفونات دول اتمسكوا وكانت مشكلة لحد ما عرفوا ان النووي ده امام. فالامام النووي رحمه الله شوف على 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 هيئته هذه، وكانت الدنيا مليانة كتب، يزيح الكتب ويقعد، فكان اذا ركبه النوم يروح ساند راسه على الكتب شوية كده ويروح قايم خلاص هذه هي نومتي. فلو عايز بقى مش انا خلصت الشيخ اسامه ولا لسه؟ ما خلصت، كان بينام على المكتب قلت لك. كان بينام وقاعد الشيخ كده وهو جالس، وانا رايته بعيني، وخرج لخطبه الجمعه فجلس شيئا في المسجد وكان عليه اثر النوم جدا، اثر انه عايز ينام مش انه نايم يعني. وانا كنت في الحقيقه رايح بس عشان اطالع التضاريس وجهه وتصرفاته فضلا عن أني أستفيد من الخطبة، فاستفدت بكليهما كله، لقيته جالس وكما هو وعليه أثر النوم الشديد، فالتفت عنه شيئا، كان معايا صديق، فالتفت شيئا كده في حجز بقى مكاني واخد بالي من نفسي والكلام ده عشان أقدر الخطبة يعني. فصديقي بيحدثني قال لي وجدته ينام، قال انا شفته كده وهو قاعد بايه بينزل كده، راح باعت لحد من الطلبه كلمه فراح جايب له كوبايه ميه. صديقي بيحكي لي بيقول لي فلقيته صبها في العمه، عمه الشيخ، نزلت الميه كده فطلع خطب ساعه يسجعها سجعا، ما ترك فيها مقطع الا يسجعه، كلام شبه بعضه يعني من حفظه. قلت ايه كوبايه الميه؟ انت ما ندلوها على دماغك، ده انا استحمى قبل ما اجي. استحمى بالعمه برضه. والله يا اخوه كانت الخطبه اسمها الا ويحك يا نفسه، لازلت اذكرها من سنين. فضل ساعه تقريبا هو مقطع سجع كله شبه بعضه كده، وبعدين يختمه بفاصل فيه الا ويحك يا نفسه، وبعدين يكمل. يقول الألوسي رحمه الله فلو رأيتني عند طلب العلم وأنا أصافح الكتاب بجبيني لعلمت كيف ينفق المرء في طلب العلم. يعني يصافح الكتاب بجبينه؟ قاعد على المكتب يفضل يسقط لحد ما يروح دماغه خبطة في الكتاب ويقوم ده اللي يفوقه، دي مصافحة الكتاب بيمينه. لا يستطيع هذا إلا من تدرب عليه ولا لأ؟ وإلا حياتي ممكن تفاجأ أنك تلاقي نفسك محتاج النهاردة أنك تسهر، تبقى تعمل إيه؟ محتاج دلوقتي. عشان كده بقى يعرف في زماننا هذا بما يسمى بغيبوبة النوم، ما كناش بنسمع الكلام ده زمان، ايه غيبوبه النوم؟ واحد قعد داس على نفسه شويه في النوم تلاقيه هو قاعد قدامك كده بيشخر، ما انت كنت لسه صاحي، وتقومه ما يقومش بقى خلاص، هو خد النوم كله دفعه واحده زي نوم الاطفال كده. الكلام ده لانه مش متدرب على فلذلك ايها الاخوه لا يستطيع من عاش على وتيره واحده ابدا انه ايه انه يحقق في هذا الزمان شيئا. قال جار لعبد العظيم المنذري، عارفين عبد العظيم المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب؟ ده كان جاره. يقول: كنت لا أراه ينام من الليل شيئا، وكان إذا أصبح صلى الصبح ثم نام في المسجد إلى قرابة الضحى، يروح نايم فارد ظهره كده على الأرض لحد الضحى كده ساعة اللي احنا بنقعدها لحد الشروق يعني، ثم يقوم فيصلي، فهذه نومته، ده من الليل والنهار، من الليل والنهار. وقد مدح الله عز وجل هؤلاء وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وذكر حالهم مع النوم بقوله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بينه وبين النوم جفاء، لأنه في الحقيقة يأكل من العمر أكلا. فشيمة السالك أن تلاقيه دايما قاعد ياخد من متطلباته، من فضول متطلباته مش من أصولها. ما فيش إسلام بيقولك ما تنامش، لكن يقولك قلل نومك شوية، نام على قدك بس، كل على قدك بس، عشان لأن الفضول تأخذ إلى قسوة القلب. عشان كده خلص المتنبي وهو مجاهد في سبيل الشرف، خلص إلى أن صاحب أنه كي تنال الشرف، عشان تنال الشرف ستضعف بدنك. قال: وإذا النفوس كن كبارا تعبت لمرادها الأجسام، لازم تضعف الجسم. قال عمر بن عبد العزيز: خلق الله لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فلما نالتها تاقت إلى الخلافة، فلما نالتها تاقت إلى الجنة. كل حاجة من دول كانت لها مؤنتها. عمر بن عبد العزيز بقى لما كان أيام كان أميرا على المدينة، نظر إليه محمد بن كعب القرظي في الخلافة، نظر إليه نظرة فاحصة، فقال له عمر: ما لك يا ابن كعب تدقق في، ببص لي كده ليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لقد رأيتك أيام كنت واليا على المدينة تطوف بالبيت يواري رأس إزارك عكن بطنك. أنا كنت شايفك كنت أمير بالطوف، شايف الإزار وانت ربطه، رأس الإزار مش باين، موضع الحزام موضع الأستك مش باين من كرشك، عكن بطنك. أما الآن فكأني لا أعرفك، ده أنت حتى محمد بن كعب نفسه هو بيحكي بيقول: إن شئت أن أعد لكم أضلاع عمر بن عبد العزيز دون أن أمسها لفعلت. يعني من هو لابس كده ضلوعه بين في الجلبية، أقول لك كده ضلع اتنين تلاتة من خس نزل. هي دي مؤنة الخلافة، لما شال هم بقى أن احنا عندنا أمة كاملة في رقبتي هتحسب عن كل الخلق دي يوم الخيامة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويصغر في عين العظيم عظيمها، ويعظم في عين الصغير الصغائر. وكان فراشه صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف، وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين، زي بتقول كساء كده يطبقوا تطبيقتين بس عليه الصلاة والسلام، يطبقوا كده ويروح فرده وإيه ويروح نايم كويس، راحوا مطبقينه له مرة أربعة. يعني زي ما تقول مثلا السيدة عائشة حد في البيت قال لي يعني أنا مشفقين على جنبه عليه الصلاة والسلام من الأرض، فراحوا مطبقينه إيه طبقوه أربعة فنام عن الليل عليه الصلاة والسلام. في عربية تويوتا قافلة الشارع، ده قافلة الشارع دي بتاعتنا الله العظيم خلاص خلصت خلاص والاخر يا عمي، وشوف كاتبها في الاول وحاجه تكسف. طب ما تقول لي في ودني بدل ما انا فضحت روحي كده قدام الناس. وفي عربيه كيا برضه مش انا لوحدي. فلما تنو تانية كمان نام عليه الصلاه والسلام، فحصل ايه؟ فذهب قيام هذه الليله، فنهاهم عن هذا وقال: ردوه على إلى حاله الأول فإنه منعني صلاتي الليلة. يقول ابن القيم: والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم نام على الفراش وتغطى باللحاف. النبي تغطى باللحاف يا إخوة؟ تغطى باللحاف. دليل ذلك أنه قال: ما أتاني الوحي إلا وأنا في لحاف عائشة. والاستدلال، شوف نزعة الاستدلال دي، ده كلام ابن القيم يعني، مش نزعت أنا. شوف النزعة دي جميلة ازاي، أهو دول الفقهاء بقى، أنه يأتي من الحديث تلاقي الأئمة يستدلوا على موضوع الختان بحديث فين بقى، إذا التقى الختانان شوف ده فين وده فين، ويستدلوا عليه على أن الرجل يختن كما تختن المرأة. وكانت وسادته صلى الله عليه وسلم أدما، يعني جلدا حشوها ليف. وكان إذا أوى إلى فراشه، يعني أنت واخد بالك بقى أن النبي بينام على أي حاجة، بس أبدا ما ينامش إلا ما يقول الأذكار ويمعن فيها. خدت بالك بقى هذه بتلك؟ فاكرين لما كنا بنتكلم عن الأكل قلت لك تعرف أنت دايما بتفوتك بسم الله ليه والحمد لله ليه؟ لأنك بتاكل بالساعة مش بتاكل بالجوع. إنما لو أنك جعان جعان فعلا ووضع الطعام بين يديك، أول لو أنت نسيت في الأول تقول بسم الله، أما تحس بجمال اللقمة بحلاوة الأكل في بقك وأنت ميت من الجوع تقول إيه؟ تقول، تقوم تفتكر ربنا سبحانه وتعالى، شوف ربنا أطعمنا الحمد لله، تقوم تقول بسم الله. لا ضروري هتقول كده، خدت بالك؟ فكذلك بقى أما لا يبالي على الصلاة والسلام ينام في المسجد، ينام على الحصى، ينام على فراش. المهم إن إحنا والكلام ده يا إخوانا يعني فاتني إن أقول الفائدة دي في الحقيقة، كويس إن ما فاتتنيش. اللي عايز يسايس أمره في الحرم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم هذا العام في صعيد عرفات كلنا، يا حي يا قيوم يا كريم يا بر يا لطيف، علشان تقدر تسايس الحج والعمرة والمكث في المسجد الحرام وتنجز لازم تبقى خشن كده. لأن انت، ولعل احنا ذكرنا ده في فوائد الحج، شوف بقى هتطلع تخش تقعد في عرفة ممكن يبقى ليك مخيم بس بعيد مش قادر تروح له، أو الدنيا زحمة قفلت. يعني في هذا العام ناس راحت بالليل، الناس كل سنة لا تبالي بالطريق، فراحوا فرشوا في الأرض، ففي عربيات شركات لازم تودي الناس للأماكن بتاعتها، مش هيسيبها، راحت داخل الأوتوبيسات توقفت حركة المرور تماما. أنا ساعتها هعمل إيه بقى؟ لما على ما استنى لما الأوتوبيس يعدي، هيبقى الظهر عدى، ومن بعد الظهر بعد الخطبة وصلاة الظهر والعصر النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ تفرغ لشغل عرفة، فادعو الله وأبتهل وأذكر الله وأقرأ قرآن، مش كده ولا لأ؟ انت هتضيعه عليا اليوم بالشكل ده، لن ينجز هذا اليوم الا اللي ياخد على، تروح بقى معلش اعذروني في الكلمه دي، يروح متلقح في اي حته، على رصيف، على مش عارف ايه، اشتري حصيره من امه 10 ريال دي وتروح فردها في اي حته وعامل ايه، وتروح قاعد ما يضرك، تتني رجلك تفرد رجلك، مش كده؟ لا يضرك هذا. انما اللي واخد على انه يقعد بقى لازم يقعد في حته كويسه، ده بقى ايه يقول لك لخلخناه النهارده وبكره نخلعه. فاكرين المثال ده؟ الراجل بتاع القصب جاب اتنين كده عايزين تشتغلوا، قال له ايوه يا عمو انا عاوز اشتغل، طب روحوا حشلنا القصب ده اخر النهار، عملته ايه؟ قال له مسكنا النعود لخلخناه وبكره ان شاء الله نبقى نخلعه. اللي زي كده هتلاقيه في يوم عرفه بيعمل ايه؟ لخلخ، وان شاء الله بقى قابلني السنه الجايه بقى على رايك. كذلك الحرم، الكلام ده الفقه ده والله يا إخوة رأيته عمليا من جماعة الهنود وجنوب شرق ودول، ده يمكث في الحرم، لو قعدته سنة في الحرم ما يقولكش واحدة، ازاي؟ في أي حتة تبص ليه راح ممدد جاب الحذاء عزكم اللي حطه وراه ويروح فارد رجله نايم، في أي حتة طرقة الناس معدية فيها خلاص خد على كده، ينزل في البدرو أي حاجة عايش كده. انت علشان تطلع بقى وتاخد بعضك وتروح في مكان هتضيع على نفسك الوقت في الحقيقه، فمش هيقدر ينجز الا ايه؟ الا ده اللي واخد على اي عايش، يخش يقف طابور ويخش الحمام يغتسل، وتلاقي واحد بيخبط عليك بره لسه داخل دلوقتي يقول لك يلا يا حاج، حج يا حاج، وانا لسه حجيت، ده انا داخل لسه بطوف، هتفاجئ بكده. بستحمل ده في الحقيقه، ده ما خلصت له في الباب، تحمل هذه المشاق. ولذلك امبارح كنا بنقرأ في الصبر، بعض أهل العلم عرف الصبر عارف ليه؟ قال هو الهجوم على المكاره، لا يبالي، يخش في أي حاجة ويكون الصبر له إيه؟ زادا. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رقية للجسم عامة، هو كل ما تيجي تنام عشان بتقعد نايم يفضل يقول لك طول الليل كلب اسود بيجري ورايا وقاعد يعض فيا طول الليل، وبعض الاخوة يقول لي طول الليل وانا تايه الاقي نفسي دخلت في بيت، اطلع من البيت عايز ادخل بيت تاني، يصحى الصبح وبعضهم يرى بعض الناس بيشوف كوابيس من وطأتها فعلا بيقوم من النوم هو شايف الكابوس وبيعيط وبيقوم من النوم يعيط من شدة ما وقع على نفسه. طرد الشيطان بقى يبقى ازاي؟ بمثل هذه التعوذات. قبل ما تنام تنفث في يدك، النفس هو النفس مع بعض الرزاز اليسير، تنفث في كفك وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتبدأ تمسح راسك وما انتهى إليه من جسدك ورجلك وكلك. وبعدين تاني لو نمت بالشكل ده إن شاء الله هتصحى تقيم الليل وتصلي الفجر وتصبح في الصبح مهديا طيب النفس. تخيل بإنسان كان الدين أمته، بخلاف ربنا عافينا وإياكم، وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. كان ينام على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام. الدكاترة هيقولوا لنا النوم للإنسان على شقه الأيسر أولى. أولى ليه؟ في عملية الهضم مش كده؟ والنوم على الشق الأيمن، النوم على الشق الأيمن يعسر الهضم لكنه يعلق القلب، يخلي قلب الانسان في حاله من الاستقرار شيئا ما، بخلاف النوم على شق. الكلام ده كان وضحه ابن القيم بس في ثنايا كتاب زاد المعاد بقى في داخله، هو بيتكلم عن باب الطب في المجلد الثالث والرابع، بيتكلم عن الطب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم القلب على البطن، لا احنا نهضم بالمشي وبالمروحه والمجيه، لكن ايه؟ لكن القلب يكون عشان 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 يهضم معاني التوحيد اللي في النوم بقى، معاني التوحيد اللي في النوم اللي نايم بيبقى مات، مش كده بيسموا النوم ايه؟ الموتة الصغرى. فكان يحط ايديه على تحت خده عليه الصلاة والسلام وينام على شقه الايمن ويقول اللهم قني عذابك ما تبعث عبادك. النوم على البطن منهي عنه، والنوم على الظهر ليس بخليق لرجل ولا لامرأة، اما لرجل فواضح. النوم على الظهر المطلق، يعني يبقى نايم على ظهره مشروح هكذا، بخلاف ما الانسان اللي يمدد ده اللي هو ايه، يبقى متسند، عارف ده، بخلاف اللي يبقى نايم على 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 ظهره مشروحا. اما المراه فقد نهى عن ذلك عمر رضي الله عنه وقال هذا تغرير للشيطان بها، تغرير، لان هذه هيئه الجماع. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه، طبعا النوم على الشق الأيسر ابتداء إحنا بنتهاجن عن الشمال في كل إيه، في كل ممدوح، أما في الأمور المستقذرة فيبشرها المرء بشماله، كما قال النووي رحمه الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه اللهم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والحقيقة لما تراجع أذكار النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم تلاقيها مكتظة وكظيظة بالتوحيد، اللي هي حياته كلها عليه الصلاة والسلام. مش هو الذكر ده اللي احنا خدناه كان بيقوله عليه الصلاة والسلام فين؟ بعد الأكل، بعد الأكل برضه. شوفوا أخواننا ما نحياه الآن، الظروف اللي احنا عايشينها دي جعلت الناس ظنوا أنهم على كل شيء قدراء، وفكروا أنهم الذين يصنعون مقاديرهم، عشان كده ما بقاش يعبأ قوي بالدين، ما بقاش يعبأ قوي بموضوع الدين. التوحيد استسلام وفناء نفس، أنك لما تبص لنفسك كده أنا مش حاجة إلا بربي ومولاي سبحانه وتعالى، إنما أنا دون ذلك مش حاجة. هو ده بقى شغلك في حياتك، انك تقعد تعمق في ده. شوف ربنا سبحانه وتعالى برضو احنا بنتكلم عن الصبر، الهروي رحمه الله يقول: والصبر على مراتب ثلاث. المرتبة الاولى من مراتب الصبر الصبر بالله، والصبر لله والصبر مع الله. الصبر بالله ده يا اخوانا ايه هو الصبر بالله؟ قال لك ان يعلم، بيشرح ابن القيم رحمه الله يقول: ان يعلم المرء انه لن يتصبر الا اذا صبره الله. طب الصبر ده بتاعي، ده حاجه داخليه، والله ما هتعرف الا ان يصبرك الله. لما واحد ياخد لك قرار: انا خلاص انا ان شاء الله اي امر يحدث مهما كان انا ساصبر عليه، والله ما انت تعرف الا ان يصبرك الله عز وجل. وكذلك في كل حياتك، ده الإمعان في التوحيد، الإمعان في ضعفك وقوته، وفي ذلك وعزته، وفي فقرك وغناه، ده الإمعان في ده. كل حاجة لازم تمعن فيها، لازم تغرق في المعنى ده، لازم عشان يتحقق لك التوحيد. فشوف مجموعة الأذكار اللي بيقولها عليه الصلاة والسلام وهو نايم. أصل النوم نقص، والله عز وجل قال: يا حج أيبك خش اقعد، خش اقعد يا حج أيبك. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه يا اخوانا؟ قال ايه؟ لساني الحاج ايبك كنت عايز اقول، النوم نقص. قال الله عز وجل: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه. شوف الكلام ده، ونفسي كده تجهز قلبك دلوقتي وتقول من قلبك: لا اله الا الله. شوف بقى، لا تاخذه، هو النوم اخذ؟ ما ستة بتروح منك الإرادة، فأقوم مقومك وماشي بيك كده وانت ايه. احيانا لما اجي اقوم كده الاقي العيال نايمين في مكاني ولا حاجة، اولادي اقوم واخده، اقوم فانا مش هصبر عليه لما يفوق، مفيش وقت، فاقوم واخده في ايدي كده تعالى. تبص تلاقيه وهو ماشي معايا، ماشي منقاد معايا، تمشي كده تلاقيه راح طالع على الصالة: يا ابني اوضتك. احوده انا يخش على، واخد بالك، في الحتة اللي تلقحوا فيها يروح متلقح فيها ونايم، مأخوذ لا إرادة له. وهذا يتنزه الله عز وجل عن ذلك، مش كده؟ عشان كده لما كنا، لما تلاقينا احنا بنعلق على القصة الضعيفة، واحنا عندنا دلوقتي كده حاجة هوسة شوية بالحاجات دي، لما تيجي تعلق ان قصة سيدنا موسى في العلماء بيوردوها من جملة الإسرائيليات، والإسرائيليات دي في الحقيقة لا يبحث عن سنديها أصلا، فالعجيبة. المهم لما بيذكروا سيدنا موسى بيقول له في القصة دي ان سيدنا موسى قال له: يا رب كيف لا تنام؟ انا عايز اتصور ده ازاي يا رب لا تنام. مش سيدنا موسى لا يثبت ان الله لا ينام، لا طبعا، ده احاد اهل السنة يثبتون ذلك، بس عايز اعرف عشان يطمئن قلبي. يطمئن يعني ايه؟ يعني ايمان يزيد. سيدنا ابراهيم قال: ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال: اولم تؤمن. مش مؤمن انت بان انا احيي الموتى؟ قال له: بلى طبعا جدا، بس عايز انا مؤمن كده، عايز انا نفسي ازود الايمان زيادة، يبقى اكثر من كده. فدي سعاية أهل الصلاح، أنه دايما بيزود الإيمان يعني. فسيدنا موسى قال له: يا رب كيف تنام؟ قال له: لو نمت لانطبقت السماوات على الأرض. طب إزاي ده؟ قال: خذ قارورتين، خذ لك قارورتين كده في إيدك، وتنك واقف طول الليل كده شوية. فلما وقف سيدنا موسى بدأ إيه؟ ينام. فلما نام إيد راحت للتانية، القارورتين خبطوا في بعض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وبحمده. كنت نفسي بقى واحنا بنقول ان القصه دي ضعيفه اقول ايه؟ اعمل مبحث في انه لا تاخذه سنه ولا نوم، وانه لو نام لتلف العالم، مش كده؟ احنا قاعدين بنتعجب من عقائد الغير النصارى لما يقولوا ان ربهم مات واتدفن ثلاث ايام. طب والثلاث ايام دول كانت العالم ماشي ازاي؟ كان مين اللي ماشيين؟ الملائكه؟ يبقوا هم ارباب من دوني، صح؟ مش عارفوا يمشوها؟ ولا انتوا مش معايا يا اخوانا؟ اصل الكون ده مش كله يتمشى، خد بالك، ده انت بتبقى موظف فيه، بس الملائكه موظفين شغالين، لكن ما تعرفش تدور ابدا. ومن يدبر الامر فسيقولون الله، ما حدش يدبره الا الله عز وجل ابدا. ولذلك قال الله عز وجل، خد بالك من دي: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان، خد بالك بقى، مثقال ايه؟ حبه من خردل. اتعرف حبة من الخردل دي يعني ايه؟ محدش يعرف يعني ايه اصلا، ولا تساوي كام، ولا دي ايه اصلا، ولا وزن لا يعرف، لن يدرك، لم يدرك، لانه بسيط جدا 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 جدا. اهو ده ايه؟ ما يدوروش ملايكة، ما يعرفوش يدوروه ده. اتينا، عشان كده قال سبحانه وتعالى: اتينا بها، لا يأتي بها الا انا. وكفى بنا حاسبين. مش هيعرفوا يحسبوها. طب انا قاعد ساكت كده وقاعد جوايا اقول سبحان الله، مش احنا بنقول عايزين نتعود قول القلب ان قلبك يقول سبحان الله؟ طب انت عايز تتعود بتعمل تمرينات وقاعد تقول سبحان الله سبحان الله بس ما بتحركش لسانك، الملائكه عرفت منين؟ بعض اهل العلم يقول لك يخرج من المرء ريح طيب تعرفه الملائكه بالايه، قدر الريح ده، يعرفوا انه قال ايه، انه قال كلمه حسناتها قد كذا. انما ده كلام. لكن ان لا تعرف تعرف الملائكه قدر الحسنات وارد ولا مش وارد؟ وارد قوي. عارف ايه؟ قال الله عز وجل الصوم لي وانا اجزي به في الحديث القدسي. يعني الملائكه ما تعرفش ده بكام، ما اعرفش الصوم ده بقد ايه. انا اعرف ان ده صايم النهارده، صايم النهارده بقد ايه ما اعرفش. لبلا يدبر. كنت نفسي بقى لما ضعف الاثر ده تقول كده، نقعد نتكلم في كده، لحسن بقى شغلانتنا النهارده في ان ده لا يصح وده مش موجود وفي عقائد من ورائها تذهب. الشاهد ايها الاخوه الاغراق في التوحيد. التوحيد متكئ على ايه؟ على الافتقار. انا لا مني شيء ولا لي شيء ولا في شيء، كما كان يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. كان يقول انا المكدي ابن المكدي، يعني عبد ابن عبد، وكذاك كان ابي وجدي. فشوف عليه الصلاه والسلام وهو نايم، بص نومه المسكنه دي، نومه المسكنه، شوف عامل ازاي، حاطط ايديه على خده وقعد. والله العظيم يا اخوه، والله انا هقول لكم حاجه من داخلتي، ولما كنا بنتكلم في كتاب الوابل الصيب، ابن القيم كان بيدعي في اول الكتاب للناس اللي بتقراه، يعني بيقول فيه اسال الله عز وجل ان يجعلني أن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر. فكنت استفدت من وأنا بعلق على الكتاب، استفدت من الحتة دي، قلت الإخوة في علاقة خاصة، في أخوة بين المسلمين كلهم وفي أخوة خاصة بين الداعية والمدعو، بيبقى في. عشان كده أنا أحكي لك الحكاية دي من داخلتي يعني، والمجالس بالأمانة، وما تروحش تقول لحد ولا تفضحني. امبارح أنا رايح الجمعة وما كانتش سيارتي معايا، كانتش موجودة، فأنا عايز أنزل أروح أصلي الجمعة. فكنت من نفسي، أحيانا كده ربك عز وجل من لطفه يلقي في نفسك معنى امشي وراء، اوعى تنساه. أحيانا كده وانت بتفتح الكتاب، حد أنا عايز حد يقول للأخ اللي واقف في البراندة، طالما انت واقف في الهوى ما تزعقش. أحيانا كده تيجي تفتح المصحف مثلا، تيجي تفتح المصحف تعمل ايه؟ انا بفتح المصحف على الورد بتاعي، معلمه معلق المصحف فيه علام كده اللي هي البتاع دي الحمراء دي، الشريط ده. احيانا وانت بتفتح المصحف كده تبص تلاقي نفسك ايه، فتحت على غير العلام، ما مسكتش من الفتله، مسكت كده، تقوم تلاقي ايه. خد بالك بقى الايه دي ايه، اوعى تعديها، شوفها دي ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه، اراد ان يقول لك ايه في الايه دي. وانت ماشي تسمع ايه، تسمع الآية على رأي شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه، كان يقول لك واحد ماشي رايح يعمل معصية وهو ماشي في السكة بدون مناسبة كده، لقى واحد وقف جنبه وقال له اوعى تروح يا حمار، راح المعصية برضه. ليه؟ لأنه ما خدش باله من الإشارات. أصل دي مش دي مقادير. قال ابن عباس وضعك يدك عند خدك بقدر، لو عملت كده مكتوب انه الساعة كذا هيعمل كده، كله مكتوب. فلما يمشي جنبك يقول لك كلمه زي كده، انا هو اشمعنى ساب الشارع كله وما جاش ينده على الحمار صاحبه اللي جنبنا، يبقى اكيد دي برضه ليا في الموضوع ده رساله، مش كده ولا لا؟ تلاقي قال الحسن البصري اني لا اعرف ذنبي في خلق زوجي وخادمي ودبتي. تبقى العربيه بتمشي ماشيه وزي الفل، تصحى الصبح تشغل مش عايزه تشتغل، تحس انها عايزه تقول لك ايه بره ما تقعدش. الزوجه طول عمرها طائعه، تصحى الصبح وانت رايح بس ممكن كوبايه شاي، ما عندناش، تتعبنا كل يوم وهتقرفنا ليه بره؟ تروح مطلعها على طول. الواد ابني عشان يخدمني ولا اعمل له ياد، انزل هات لي حاجه ولا بتاع، تعبان والله يا ابي مش قادر. ما تنزل انت يا ابو، انت صغير فسد العيال. تقوم ساعتها تعمل ايه بقى قبل ما تلطش لمراتك وعيالك وتحرق العربيه؟ اقعد على جنب استغفر شويه، لان ممكن يبقى. فالقصد ان القي في قلبي ما لم اتتبعه، ما اعرفش ليه كده اتحط في قلبي كده حاجه قالت لي روح الخطبه ماشي. هو الجامع جنب بيتنا، تمشي له محطه واحده بس تقريبا. فحاجه قالت لي روح الخطبه ماشي، وانت ماشي كده على جنب وماشي بقى خلاص، انعم الله عليك بسياره، فلما خدها منك لما هي مش موجوده النهارده تظهر له الضعف. فيردها عليك أحسن ما كانت وأوفر ما كانت. إن أنا مش بالعربية، مش بالعربية، إنما أنا فقير أهو ضعيف، حتى لو ركبت طيارة برضو ضعيف وفقير. فحاجة قالت لي امشي، ركبت دماغي، مع إني أنا كنت يعني كان عندنا حديث امبارح، حديث عارفين الرجل اللي سلف واحد فلوس من بني إسرائيل وبعدين مشي وكان قاعد على البحر وبعتها له في ورقة، حديث مفعم بالتوحيد، وأنا بحضره مفعم به وعايز أروح أقوله وأنا مفعم، وبقى فاهم يعني عايش حياة كلها مفعمة كده، كل اتفعمت امبارح. فكنت رايح كده حاسس اني، حتى انا رايح وحاسس اني عايز اطلع، عايز احيانا تحس كده انك عايز حد يمكنك من الخطبه عشان تقول مشاعرك مش قادر تستحملها جواك، فعايز حد يمكنني من المنبر عشان اقول. فانا رايح بالاحساس ده، رحت متصل بالحاج تسوقي، تعالى خدني يا حاج تسوقي. خدني الحاج تسوقي، دخلت في الخطبه النور قطع، وقعدت نص ساعه اتكلم من غير مايك لما اتدبحت وتهت، لان انا لو ما سمعتش روحي ما بقدرش اركز، وتهت واختصرت، وكانت خطبة محتاجة لكرتونة بيض ممشش يتضرب في دماغي. أول ما تخرج من باب العبودية على طول بتخش منه إلى باب الربوبية، عايز تنازع ربنا في ربوبيتي على طول، أنا أعمل وأنا أسوي. عشان كده شوفه هو نايم، نايم إزاي على شفت المسكنة دي عند النوم، انا عايزك تنام كده وخلي حد من الاخوه يصورك وانت نايم كده، وقعدوا انتوا الاثنين امعينه في الشكل ده، شوف نايم على جنبه، بص نايم على جنبه ازاي، وايديه فين، مسكين هو ده، لازم تبقى كده. هتنام بقى رجلك على رجل، فاكرين كنت بقول لكم في الحج في الجماعه بتوع جنوب شرق اسيا دول ما ينامش الا ورجل على رجل، ما يقدرش يغفو، ممكن يفضل يتقلب كده لحد ما يحط رجل على رجل كانه خد برشامه من اول. فقصدي انك انت حتى النومه كان موحدا في نومته عليه الصلاة والسلام. عشان كده بيقول ابن القيم ايه، بيقول فنسبة عبودية الخلق، فنسبة هذه العبودية، عبودية الافتقار يعني، الى عبودية الخلق في الافتقار، الى عبودية النبي صلى الله عليه وسلم كنسبة رشح الإناء الى ما بداخله. يعني لو الاخ صبل الماء ساعة، الماء دي في كوباية وكوباية كانت سخنة شوية، وهنا بيعمل ايه، بيشبر، مش كده بيقولون احنا كوباية مشبرة، طلعت هنا لو انا لميتهم بصباعي كده هيطلعوا ايه، نقطة، صح؟ نسبتهم قد ايه من اللي جوه الكوبايه بقى، او نسبه الخلق كل الامم، كل الامم نسبتها في الافتقار والتوحيد والتواضع والتذلل لله عز وجل بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم قد النقطه دي بالنسبه للي جوه الكوبايه عليه الصلاه والسلام. شوف حتى نومته كانت ممعنه ازاي في التوحيد، كانت ممعنه عليه الصلاه والسلام. وشوف الأذكار بقى اللي هو قالها عليه الصلاة والسلام عند 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 نومه، يبين لك تنام ازاي، تنام ازاي صح. يا مصطفى خلاص خلصنا ولا لسه؟ خلصنا؟ طيب خلينا أقول الحديث ده وبعدين نبقى نعرج عليه إن شاء الله في اللقاء القادم، ما أنا كنت عايز أقول كلام حلو لابن إن شاء الله المرة الجاية. وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فعلم بنومه قدر افتقاره وضعفه، لذلك سأل الله عز وجل أن يقيه مما يخاف. إن شاء الله عز وجل نبقى نعول على هذا الحديث، لأن في الحقيقة أحاديث النوم دي محتاجة أن احنا نقف جنبها شوية، فإن شاء الله عز وجل نبقى نعول عليها في اللقاء الآتي. قبل ما الإخوة ينصرفوا، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا جايبين شوية حسن المسلم. أنا نفسي كتاب حسن المسلم ده يشتهر قوي في وسطينا لو سمحتوا، كل حد كده انت عارفين ده ممكن تلاقي النسخة، مثلا النسخة مثلا تلاقيها بالسعر ريال واحد، ريال سعودي يعني جنيه نص مصري صح؟ ولا زمانه دلوقتي بقى ب20 جنيه مصري ده ماشي. يعني المهم ايه، يعني هات لك شوية ودي للناس، ودي للناس في الشارع، كتاب بركة قوي قوي الكتاب ده. وفي معركة شال ديران، معركة شال ديران دي بقى اللي هي الدولة الصفوية ونشأة الدولة الصفوية اللي انا قلت لكم عليها المرة اللي فاتت، واعتزاز احمد نجاد ده اللي جالك يقول لك انا عاوز سياسة، ده ساعة ما تذكر له بقى صفي الدين الاردبيلي عندهم عاملين له مقام كبير جدا 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 لهذا الرجل مؤسس الدولة الصفوية. شوف بقى الشاه الإسماعيل الصفوي عمل إيه في دولة الإسلام لما قلنا له بس يعني ما قلنالوش حتى خش والله ده وهو بعيد عننا شفتوا عمل ايه. دي معركة من المعارك اللي بتبين كيف يدخلون الينا. وفي بعض الاخوة انا ما جبتش السؤال ده معايا لان هو مما اصطفيته من الاسئلة اللي فاتت, ان بعض الاخوة قال لي انت بتقول ان المعركة بتاعت شال ديران كان قرأته على النت. الاخ بيقول كده وزن عندكم معرفش بقى ولا فين. الاخ بيقول قرأت على النت ان كان العدد اللي مع سليم الاول اكبر بكتير من العدد اللي مع مين, اللي مع اسماعيل الصفوي. الكلام ده من كذب الرافضه, الكلام ده ما قالوش الا الرافضه بس. انما الحقيقه لم يكن الامر هكذا, ما كانش كده ابدا. ومما كذبوا عليه انه قال لسليم الاول بلاش تضرب بالمدافع وخلينا مع بعض كده, فسليم الاول قال له ماشي. وبعدين كانت الكره عليه كان هيتغلب, وبعدين بقى لقى نفسه هيتغلب راح الوزير بتاعه قال له بقول لك اضرب بالمدافع, قال له بس انا حلفت, قال له بس انا ما حلفتش, وراح ضارب هو بالمدافع. الكلام ده ما ينفعش. بقى انا شايل معايا مدافع بجرها 250 كيلو, اجرها على 2500 كيلو بجرها على وتعبان وشايلها وعاملها عشان اجي في المعركه تقول لي ما تضربش بيها لو سمحت. ده حتى كلام حتى لا تقول به الوثائق الدولية اللي هي حطت حدود الحرب فضلا عن أن تكون إيه, عن أن تكون وثائق شرعية. فأنا عايز أقول إن الكلام ده كلام غلط. المعركة دي أنا هديها للإخوة, بس عاوز طلب من الإخوة اللي هياخدوها. شرط اللي ياخدها ينسخها عنده ويديها لحد غيره. ممكن يحصل ده؟ كل اللي رفعوا ايديهم هيعملوا كده؟ بس خلاص مش هندي لأي حد حاجة, اللي طالما كلكم قلتوا كده يبقى ما حدش هيعمل العملة دي. خلاص خلوني أنا أتخير. خد إد الأخ بترنج ده والأخ بترنج اللي وراك. لا بص بترنج ده اديله إد بترنج اللي هناك ده أو اللي رفع إيده ده. خد أنت بقى اديله بترنج اللي وراك دغري. المدينة الجامعية المدينة كلها هتبقى تتشلدر. خلاص خد إدي الأخ اللي وراك ده أبو كفية. أبو كفية دي اللي وراك, اللي وراك اللي أبو جلبية لبني, أبو جلبية لبني اللي ورا اللي وراك يعني. وانت خد دي. طب انا هقوله بس خلوني أتفرس, أنا ما تحاولش تأثر على فراستي. خد دي الأخ أبو فرينة زرقة ده, ودي الأخ اللي وراك أبو طيحة حمرا. فين ادي اللي وراك ليك مجموعة. خد اخر واحده. طب اخر واحده دي نديها لواحد يعمل بيها مجموعه شويه يطبع فيها شويه. هتطبع شويه. خلاص خش على النت هتلاقي الموقع بتاعي وندي لواحد غيرك. اديها الاخ ابو ابيض اللي واقف ده, الاخ اللي لابس ابيض اللي واقف ده. بصوا يا اخوه بقى كتاب حسن المسلم ده عايزين نديه الاخ اللي واقف على الباب ابو احمر اللي حاطط الطاقيه فوق دماغه الزعبوط. شفت انا اصطدتك منين؟ كنت كان عايز يمشي صحيح, خدناه قبل ما يمشي. خد ابعت له دي الله يخليك. او الاخ جاي هناك اهو حسن المسلم. اديني الاخ اللي هو لابس ترنج واقف مش عارف واقف على ايه. انت واقف على ايه؟ واقف على كوستا بنزل اللي احسن اللي هو عليا بهدلنا. اخر نسخه دي بس نازل الزعبوط. وده حسن المسلم برضو. طب ادي الاخ ابو بني اللي هناك ده اهو ده انت اللي لابس فلينة زرقاء تحت الجاكيت البني. ايوه انت ارفع ايدك لفوق. والاخ ابو جاكيت ده ولا مش ورا ولا حاجه, احنا بنشوف بس اهو. بس هنشوف الاخ ابو ترنج اللي مش رافع ايده. ايوه ده. والاخ ابو ترنج اللي وراك اللي رافع ايده بقى, ابو ترنج ازرق وبنضاره. بس لا الاخوه يقعدوا عشان احنا في المسجد وانا لسه ليه عندكم نص ساعه. فالاخوه لو سمحتوا اقعدوا دلوقتي الان. سيت داون. اقعد. طب اقعد لو سمحت. اقعد لو سمحت. انا ما حدش ياثر عليا انه يقف ولا الكلام ده. ادي الاخ ابو ترنج ازرق ده. ابو ترنج اسود. طب خد بس ادي لعمك ابو ترنج اسود اللي وراك ده. وراك على طول اهو. اهو خد يا اخي ادي للاخ ده. خد ادي الاخ ابو اسود اللي هنا وابو ترنج اللي تحتيه على طول. خد انت خدت اسطوانه وشريط وكتاب النهارده. جزاكم الله خيرا. انا ليا عندكم تلت ساعه لو سمحتوا. عايزين الاخوه بقى يقعدوا ولا عاوز يقعد؟ احنا خلاص الساعه الفريضه بتاعتنا راحت. اللي عايز يقعد واللي عاوز يمشي لو سمحت يمشي, يعني ما يقعدش يتكلم على جنبه جوه الجامع, ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن صح ولا ممكن؟ حاجة بنضارة يا عمي ممكن؟ ممكن. عايزين نقول لإخواننا بقى, يا إخوة لو سمحتوا, لو سمحتم في هنا شكوى, وأنا يعني أنا متمنن إن الإخوة, شوف أنا عايز أقول لكم على حاجة. أنا بقول لإخواننا في إدارة المسجد, بقول لهم يعني الناس دي ضيوف عليكم فلازم يكرموا, زي بقول لهم يكرموا عايز أقول للضيوف إيه, تأدبوا. لأن مرة برضو لقيت شكوى, مرة المايك ده اتكسر صح, واشتروا غيره, والحامل وأيام الشتاء لما بيبقى قارس الإخوة بيجوا بجواكت, فلما يخش المسجد والنفس وكده تبص ليه يروح قالع الجاكت ورميه في القبلة, فده بيؤذي البعض مش كده ولا لأ؟ ممكن يبقى فيه تصرف منه يؤذي غيري, فتبقى واخد بالك من المسألة دي. فدي شكوى يعني جاية هي, بيقول الرجاء التنبيه على أبنائنا الشباب, يعني جزاه الله خيرا, في دماسة خلقه بعدم التدافع بعد الصلاة للتقدم للأمام, حيث أن الميكروفونات بتقوم بتوصيل الصوت لإيه؟ للجميع. وكاتب بين قوسين دولك من الأرصة دي, وليست مثل كتاب القرية. يعني عايز أقول لك يعني احنا مش في كتاب, ماشي هنبلعها. ماشي, بس عايزين نقول ان التقدم للأمام, بس انا برضو عايز اقول حاجة شهادة في الحقيقة, ان الورقة دي مش من حد من الإدارة بصراحة, الورقة دي من يعني من حد برضو في المسجد, من أهل المسجد, بس مش من إدارته. التدافع ده اللي هو ايه, مش عشان المكان ضيق, ولا عشان ما فيش ميكروفونات ولا كتاب ولا الكلام ده خالص. تعرفين التدافع ده ليه؟ سنة السلف المتوارثة. سيدنا معاذ بن جبل وهو بيموت بيقول ايه, اللهم إنك تعلم أنني لا أحب البقاء لكري الأنهار ولا لاستثمار الأموال, وإنما لصيام الهواجر وقيام ليالي الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب في مجالسهم. مش كده؟ يعني أنا طبعا مش بقول إن أنا عالم ولا حاجة, نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم, أنا أقصد أقول النص بس, يعني إنما عايز أقول بقت سنة إن إحنا حتى لما نيجي نقعد نقرب من بعض, بلاش موضوع العلماء امسحوها دي. السنة قول النبي بقى عليه الصلاة والسلام لما جلس وأصحابه, سيدنا جابر بيقول في الصحيح, جلس رسول الله على المنبر وحوله أصحابه, حوله يعني إيه؟ يعني اقتربوا منه. وفي روايات حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم تقاربوا حتى لو أنه ألقي عليهم كساء لوسعه. فضلوا يقربوا مع أن عددهم كبير, بحيث أن أنت حتى لو جبت ملاية ورحت عاملها كده يتغطى الكل بيها من كتر ما هم قربوا. يبقى دي سنة متوارثة ولا لأ؟ يبقى مش كتاب القرية ولا الكلام الناشف ده. نعم سيدي. نعم. جزاك الله خيرا على حسن ظنك وحسن تصريفك للفعل, ده برضو شيء جيد جدا وإحنا نقبله. وبنقول برضو, أنا عايز أقول للإخوة حاجة على جانب آخر برضو, نعتبره إن فعلا لأهل كل مسجد تقصهم في مسجدهم, مش كده؟ يعني مثلا أنا فيما أظنه إن مثلا الـ يعني في حد مثلا بيحبش الدوشة, مش واخد على الدوشة أنا في مسجدنا, انا واخد علينا مسجدنا فيه هدوء وفي, فلما يكثر العدد شيئا ما يبقى ايه, لو كل واحد هو بيتنفس كده تحمحم يعني هو بيتنفس خلاص الجامع هيقع, لا سيما اخواننا السوهاجيه, فممكن تلاقي التاني بيزعل. بقول السوهاجيه جماد يعني جماد, فممكن تلاقي التاني يزعل, يعني اللي قاعد تحس ان هو انا مش واخد على الوش ده, انتوا جيتوا لنا منين؟ يعني على كل حال عايزين ايه, يتحمل بعضنا بعضا وخلاص. بيقول كذلك التدافع على أخذ المساند، المساند دي اللي هي الكراسي ديت يعني، والمفروض إنها مخصصة لمن يحتاج إليها من كبار السن وليس للشباب. طيب بس هو الكراسي اللي، الكراسي اللي على الأرض أنا أظن إن هي إيه بيركبها كل إنسان صح، لكن على كل حق سيبوا كراسي، محدش يقعد على الكراسي اللي في الأرض. بيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيقول حكم تداول، احنا قدامنا ايه قد ايه درش؟ 10 دقايق يا شيخنا وشيخنا، امال لو كنت غريب كنت عملت معايا ايه؟ بيقول حكم تداول الحبوب اللي هي المنشطة جنسيا التي تزيد في عدد ساعات اللي بتاع. طيب هذا الامر في، في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الامر في ذاته لا بأس به. ليه؟ لانه يعني هذا الأمر ينبغي أن يكون بهيئة معينة ويسعى المرء فيه إلى الكفاية، لأنه هو ده الإحصان للرجل للمرأة ماشي. لكن نخشى، لكن يمنع منه إذا كانت الحبوب دي تضره في بدنه، لأني لما أنا فيما سمعت ما أعرفش ده كلام محقق ولا لا، بس ده لما كثرت الطلب على ده على الحبوب دي، تعرفين الطلب على ده جي ليه؟ عشان الحلال، ان واحد قاعد طول النهار يتفرج على صور عريانه، النسبه نسبه ميل الرجل الى المراه وميل المراه الى الرجل نسبه تساوي قوه الانسان نفسه، فتلاقي هو لما يحصل له اندفاع في شهوته يبقى فيه قوه قدها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم امراه فأعجبته، يعني وقعت في نفسي بص كده جمالها ولا حاجة لفت نظره، اللي هي النظرة الأولى مش النظرة المحرمة، بس وقعت في نفسه فحركت نفسه، قال إيه؟ قال فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. لأن هنا هيبقى فليأتي أهله ليه؟ لأنه جاهز أن يأتي أهله، لأن القوة قد الإيه؟ قد شعور الإنسان اللي هو الشهوة. يعني لما بيتفرج على شيء خارجي بقى يضره، عشان كده تعرف حكمة الله عز وجل من حكم الله عز وجل في حرمة النظر، انه بيخلي يحصل ايه؟ قوتك انت قد كده وكذلك شهوتك قد كده، فخدت حاجة من بره زودت شهوتك بقت قد كده وقوتك لازالت في مكانها، طب هتعمل ايه؟ تفرغ ازاي؟ متقدرش، يبقى عندك رغبة تخلفت عنها القوة. عشان كده تلاقيهم بقى النهاردة بقى مع الأسف الشباب الصغير بياخدوا الحبوب دي مع الأسف الشديد. لكن على كل حال، وطبعا انا عارف ان في حد بيحتاجها لعارض له او شيء، اذا كانت ما بتضرش دي محتاجه الكلام اطباء يقولوا لنا، لان لما كثر الطلب على هذه الحبوب بدات تضرب، يعني الناس بقى يحط جبس والناس بتشرب وهو حاطط في دماغه ان هو، انت عارف التهيؤات. انا في واحد والله واحد اقسم عندي انه مسك شاب من الشباب اللي بيشربوا بانجو ومخدرات وبتاع، جاب ورق شجر ومسكه قدامه كده وراح عمله وحطه في ورقه وقال له خد ده صنف حاجه بقى مش عايز اقول لك. بيقول لك شرب وداخ فعلا واتسطل فعلا ورق شجر. فالواحد بيبقى واخد حاطط في اعتباره حاجات، فالقصد ان ده لازم دكتور يقول لنا الكلام ده. وانا عايز اقول لك ان في من الثمرات الطبيعيه، تعرفين المساله دي مساله ايه؟ مساله الدوره الدمويه تجري بس. شوفوا يا إخوة الخردل، ثمرة الخردل، الخردل ده عامل زي الفلفل الأسمر زيه كده بالظبط بس هو أصفر. الخردل ده بيضاعف الدورة الدموية 5 مرات. لا يجدون علاجا للقدم السكري في كل الطب إلى الآن فيما أعلم، مش لاقين له علاج القدم اللي هو بدأ، نسأل الله عز وجل أن يشفينا ومرضى المسلمين. القدم اللي هو بيبقى فيه بيبقى يبدأ تموت حتة الأسود، ده بيحتاج ان الدوره الدمويه تمشي فيه وما بيقدرش وبيبقى ليه مشكله وفي الاخر بيقطعوها. تعرف ده الوصفه ليه؟ انه يجيب معلقتين خردل يحطهم على لتر ميه ولا ميه دافيه ولا لترين ويحط رجله فيها، بتكرار ذلك هتلاقي الدم جري في جسمه. لو خد ده يبقى لا باس به. زيت الزيتون مثلا، الرياضه، المشي والجري والكلام ده، ده كله في الحقيقه بيبقى ليه تاثيره. والقصد إن هذا الأمر يا إخوة سيقول كده ده فضول، حاسس إن في رغبة ملحة روح، مش حاسس اقعد يا عم أنت وواجب ده ولا إيه؟ وغصب عنك إلا أن يجد الإنسان إلا أن يجد الإنسان أنه يضطر إلى ذلك لإحصان امرأته على غير رغبته، دي تبقى مسألة تانية. بيقول ممكن نحط نيتين في يوم واحد زي في الصيام وكده، ممكن في صيام النافلة يعني، وممكن نحط نيتين في الجمع بين صلاة واحدة في النافلة ممكن، بس هو ضرب مثل بقى بإيه؟ ضرب مثل بركعتين، بضرب مثل بتحية المسجد والضحى والوضوء وركعتين سنة الوضوء. الأمر ده يتثنى إلا إذا اجتمع الضحى مع سنة الفجر، وإذا أراد أن يجمع سنة نافلة مع الوتر. أما الضحى مع سنة الفجر لتغير الوقت، أصل في الحقيقة الضحى بعد الفجر وسنة الفجر قبل الفجر، فلو إن الإنسان فاته الفجر صحي الصبح عايز يصلي ركعتين السنة الأول وبعدين يصلي الفجر، فأنا ما صليها سنة وضحى ما هي الساعة 10 كده كده، لا يبقى ده ممكن نقول له صلي سنة بس وصلي الفجر وبعدين صلي الضحى إيه بعدين. كذلك الوتر، وإن كان الوتر هو سنة لكن في الحقيقة الوتر بيكمنه سنة لها هيئة مخصوصة فلا تجمع بغيرها، والله أعلم. عليكم السلام. وكاد بيقول إيه حكم المقرأة؟ حكم المقرأة إن الإنسان يقعد يقرأ القرآن لتعليم القرآن لا بأس بذلك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أحيانا ويتركها أحيانا؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر إلى قوم يصلون فقال هي بدعة، فكأنه لم يرى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام عيانا، لكن ليس معنى ذلك أنه كان يتركها، أن السنة تصلى في البيت، ممكن كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث لا أتركها، وذكر منها ركعتي الضحى. وذكر في أثر لكن سألت عنه بعض مشايخنا فقال فيه ضعف، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى في السفر أيضا، يعني مما كان يحافظ عليه في السفر من النوافل إيه؟ سنة المغرب والضحى وسنة الفجر وقيام الليل. فلما ذكرت له الضحى ذكر أن فيه ضعف، والله أعلم. أدعو الله لي أن يصلح بي الأمة وأن يرزقني الشهادة عند المسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياك آمالنا في مرضاته. عليكم السلام وبركاته. واحد ذاكر بعض أهل العلم، شوفوا إخوة مجالسنا دي بقى، أنا عارف لما باجي أذكر لك مجلة ولا حاجات زي كده أنا ببقى متكدر، أنا نفسي لما نيجي نقعد وندرس نفسي المجلس ده في مسجدكم هنا يوم مسجد بلال وانت خارج من الجامع تحس انك انت خارج من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من كتر ما احنا عشنا معاه وعلقنا على كل حياته تحس ان انت وانت ماشي كده هتقول السلام عليك يا رسول الله وتطلع وتمشي. عشان كده ببقى نفسي اني ما اجيبش الحاجات دي، لكن دي امور ملحة علينا مش كده ولا لا؟ لازم تلاقيها اتت. فالامر ده عندي ممتنع، لا تقول لي فلان ونسمع لفلان وما نسمعش لفلان، الكلام ده ما حدش يجيب سيرة حد هنا ابدا. لكن الضابط العام أن الإنسان إذا أخطأ أخطاء تجاوزت الحد العلمي، هذا الرجل الذي ذكره لي الأخ وصل إلى أنه بدأت المناظرة والمواجهة بينه وبين من ينكر عليه وصلت لحد ما اتكلم على بيته ومراته. في حد يقعد في أنا النهاردة أو ناظرك في مسألة علمية أقول لك أنت متجوز ومطلق؟ ده اسمه إيه ده؟ ده احنا بنتكلم في علم، مالنا ومال وخدنا ايه وكان ايه بيطلع وخد فلوس من ده، كلام ده في الحقيقة يسقط الانسان. لكن الكتب بقى الاثار لا مرية ان الانسان يقرأها لان الرجل في بابه متفوق. لكن لازم تعرف كده ان ايه، خليني الكتب من خلال الكتب العلم ودعك من ارائه الاخرى، لقيت نفسي هتأثر بقى يبقى سيبك من كتبه ومن ايه عشان ما تتأثرش وتاخد الخلق ده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول نسألك الدعاء لأمي ان هي توفيت، يعني نسأل الله عز وجل ان يرحمها وموتانا وموت المسلمين. اذا سهى الرجل خلف الامام هل يسجد للسهو؟ لن يسهو عن هيئة خلف الامام الا اذا ساب الامام، والهيئات هي التي يسجد لها، ولذلك ما فيش سجود سهو للإمام. وكيف يزيل رهبة الإمامة من قلبه؟ بكثرة الإمامة. يعني في إخوة حافظين القرآن كويس قوي، أما تقدموا يصلي بالناس من كتر خوفه يعمل إيه؟ أي حد فينا كده. أقولك على حكاية شخصية برضو، مش عارف أنا قاعدة أحكي لكم أسراري النهاردة، ربنا يستر منكم. أول مرة أزنت فيها كان عم حسن الله يرحمه. عم حسن، فاكرين عم حسن اللي قلت لك أول واحد علمني أقول يا سيدي؟ كان مدد رجله كده، فواحد من الناس الكبار قاعد جنبه قال له ما تلم رجلك يا حسن، انت مش قاعد في الجامعة؟ قال له انا قاعد في بيت سيدي. انت مالك؟ اول مرة افهم يعني ايه لا اله الا الله فعلا، ان سيدي وانا عبد. الراجل ده بعد ايام بسيطة مات وهو مؤذن المسجد، وكان مؤذنا يصرخ بالاذان صراخا، كان حاجة كده ما شاء الله لا قوة الا بالله. المهم الراجل ده كان عنده فقه نفسي كده، جالنا وكنا شبابة قاعدين في المسجد، قال مين منكم هذا هو يعرف يأذن؟ فانت بقى عارف اخوك مسحوب من لسانه. قلت له انا. قال طب تعالى يلا. رحت قايم خش اذن. ايه هو بجد؟ انا مفكرك كده كده يعني. لقيت فعلا خلاص، وحط المايك وعلى مقاسي والراديو جنبي وقعد بسمع بقى وخلاص هقوم اذن دلوقتي. فقعدت اسمع الاذان، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وفوجئت بقى لقيت نفسي اترعبت فعلا وحصل. فكنت ماسك المايك كده وقعد أدن كده، وعندي رجل، والله يا إخوة عندي رجل قاعدة تتحرك والتانية ثابتة، يعني الرجل قاعدة إيه الله أكبر الله أكبر والتانية بعد كده بقى صرت أنازعه، يعني أول ما أخش كده وعايز أدن عم حسن يوم يسيبني أس. فالقصد إن ممكن الأخ تلاقي حافظ القرآن أول ما يخش يغلط، ليه؟ لأنه مش واخد على الإمامة في الحقيقة. فلاقي الأخ يتعود إن هو إيه، ان هو بس يدخل على الامامة مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما ايه، لحد ما يبدأ. بس عاوزك ما تنساش، لو يجوز ان اقول صوروه وهو وجل عند دخول الامامة، عشان لما يتمرس ما يتنططش. اول ما يتمرس اروح مطلع له المحمول كده وقول له شفت اول يوم دخلت فيه كنت ايه، وسيدك خلاك بقيت ايه، بقيت دلوقتي تخش تقول لهم استووا بصدرك كده، كنت الاول وانت داخل مش عارف اقول ايه، قاعد بصصتهم ومكسوف تبص لهم وبصص في الارض، ورحت بصص قدامهم، وكل ما انت قاعد تقرا قل هو الله احد لانك خايف تتجاوزها لغيرها لحسن تغلط. فلما تتمرس اوعى تنسى لحسن الانسان ايه بقى، كلا ان الانسان لا يطغى ليه، ان راه استغنى، بيشوف ان هو استغنى. او كذلك الخطابه طبعا، عليكم السلام، تقول الصلاة خلف إنسان يحلق لحيته ويسبل إزاره. في الحقيقة الصلاة صحيحة، لكن إن وجد في الناس من هو أكمل فعل، يعني إن وجد فينا من هو أكمل، يعني هاني يبقى بعض إخواننا خاتم وحافظ وكده ومثلا دخل الجيش مثلا، فلا ممكن أقول لبعض الإخوة طب خلاص ما تصليش أنت وخلي ده يصلي، لأن الإمام ده هو وافدنا إلى الله، هو اللي إيه، كأنما هو الذي يخاطب الله باسمنا. عشان كده انت قاعد يقول لك الائمة، بعض اهل العلم يقول لك قراءة الامام للمأموم قراءة، نقص الصلاة للمأموم بما لا يوجب له الخروج من الصلاة يجبرها الامام، سترة الامام سترة للمأموم، يعني انا اعدي من وسط الصف كده ولا حد يوقفني، انما ما اقدرش اعدي من قدام الامام لانه هو اللي يدرأ عنه. فسترة، طالما الامام واخد سترة يعني واقف لحاجة في وشه يبقى دي سترة لي انا كمان، اللي يبقى لا يلزمني ان انا اخد سترة، كل ده بتحمله الامام. فلذلك بنجيب احسن واحد، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حط لها ايه، ضوابط، يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله فاذا استساووا فاحفظهم فاعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام بقى اهل العلم اقرأهم يعني احفظهم ولا اعلمهم بالقرآن، لان سيدنا عمر ما كانش خاتم وكان بيصلي بالناس كامير كامام ولا كالافضل ولا يعني ايه، كلام لاهل العلم. الأخ عليه الصلاة والسلام، الأخ يقول في أذكار النوم النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يده، فالألفاظ الحديث بتقول نفث قبل أن يقرأ، وبعدين اللي بيشرعوا الحديث بيقولون يقرأ بالنفث. هذا الأمر إما أن يكون تقرأ وتنفث زي الرقية كده، حديث أبي سعيد الخدري قال فنفث عليه بالفاتحة، يعني يقرأ كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ده إيه نفس بالفاتحة، وإما أن تقرأ يعني وإما أن تنفس ثم تقرأ، أو تنفس بالقراءة. الأخ بيقول بخصوص موضوع الشيعة وإيران، ننصح بقراءة عدد شهر فبراير من مجلة البيان أو تنزيله من على الموقع، وهو عبارة عن عدة أبحاث تحت عنوان إيران تنخر كيان الأمة، وكذلك كتاب خريطة الشيعة في العالم إنتاج مركز الرسالة للدراسات، وهو من تأليف الباحث فلان. وطيب على كل حال، على كل حال الكلام ده الأخ ده عليه واجبان. بيقول اكتشفت ان حد من اصحابي بينكر السنة ولا يعترف بها ولا يقرأ ولا يستدل الا بالقرآن، فبما تنصحني؟ اولا الكلام اللي انت قلته عن الشيعة، الورق الكلام ده تنشره على الاخوة بتوع النت كويس. ثانيا هذا الكتاب ان استطعت ان تنسخ لنا منه نسخا او ان تدلنا عليه، تدل عليه، دل عليه الاخوة بتوع الكتب، ولهم اشتروه حطوه ونطلع نشتري منهم مثلا، تدل عليه. ثالثا ليك مع مجلة البيان في يعني في معاملة وتدري بمداخلها، قل لهم بقالكم 3-4 أشهر ما بعتوليش المجلة، قالوا على المجلة بقالهم 3-4 أشهر، دور على اسمي وقل لهم يبعتولي المجلة، لأن أنا دافع الاشتراك في الحقيقة. الحقيقة بقى يعني أنا بقول الحقيقة أهو. أما الرجل اللي أنت عايز تنصحه اللي هو بينكر السنة ده، خذهم بالرقى إن المهارة يهيجها على السير الحداء. أنا عايزك تمشي معاه كده وتكلمه، قل له أنا أثني على حفظك لكتاب الله عز وجل. إن لم يكن يظهر القول ده بقى، يعني مش ماشي في وسط الناس يقول لهم القرآن بس والكلام ده، لأنه ساعتها لما أنت تمشي معاه هيقولوا إن أنتوا إيه؟ إن الكلام بتاعه صح. لكن إذا كان كده هو فكرة اقتنع بيها، تاخده بتظبطه كده. أنا شايف إن أنت ما شاء الله وحفظك للقرآن جيدا، وتقدم وصلي بالناس إن شئت، وما تخلوش طبعا يصلي بحد لأن ده عنده مشكلة وكده. ثم حدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أخي الواحد اكتشف إن كان برد حين يقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يشكرون في إحنا إزاي مش مهتمين به وبسيرته، بجيب سيرة السنة به وبسيرته، لما يفعم قلبه تقول له إيه بقى؟ بقى يعني معقول يكلمنا في السيرة وما يكلمناش في الأحكام؟ معقول تبقى الآيات عامة في القرآن كده نطلع ندور على تفسيرها وما نلاقيش بت للنبي صلى الله عليه وسلم في أحكامها؟ واحدة واحدة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي وتاخده كده، وانت هتبقى أدرى بيه بقى. بعضهم بيجي بالهدوء، وبعضهم بيجي بهدايا، وبعضهم بيجي بمباحثة، نقعد نعمل بحث ونتكلم. لكن على كل حال كن معه رحيما. خلاص يا سيد مصطفى ولا لسه يا سيد مصطفى؟ ها؟ اجيب لك شاي؟ زي ما انت شايف يبقى خلصنا. طيب ماشي. بيقول في رجل يزني بامرأة وهو يعلم ذلك، يروح يقول لجوزها ولا يسترهم للعواقب للخوف من ان هي تتطلق، ولا نعمل ايه بالظبط؟ انا علشان اقول ان المرأة زانية محتاج لاربعة، مش كده ولا لا؟ ما اقدرش اروح اقول انا شفت لوحدي، فدي مسألة عشان توجب عليها حدا، عشان اثبت عليها ذلك، ما اقدرش افتح بقي بكلام زي كده. لكن من الممكن ان ينصح الزوج بانه يقال لي كلام عام، اهتم ببيتك، لكن اوعى تقول لا اسكت. ومن يرضى منا، نسأل الله عز وجل ان يبعد عنا السوء. لكن ايه، مين اللي يرضى فينا كده؟ ومين اللي يرضى من غيره كده؟ لما انت عارف كده وسايبني ماشي كده، انا ده دي اخوه دي مش كده؟ فلكن ينبغي ان هو يعني ان الرجل يعلم في الحقيقه، لكن بشيء من الارشادات العامه كده، خد بالك وشوف، واحنا مستربين شويه وانت عارف الزمن والعيشه اللي احنا فيها كده. يعني الاتكاء والجلوس على اليد اليسرى منهي عنه، منهي عنه في أحاديث، منها ما ذكر أنه جلسة، أنها جلسة أهل النار، ومنها ما ذكر أنه هو إيه، الإخوة بينصحوكم بصيام يوم 13 النهاردة، كان بكرة 13 النهاردة 13 و14 و15. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك.